وعرفنا أنه حصل بينهم من الشجاع والقتال والنزاع بعد مقتل عثمان رضي الله عنه ما حصل، مقتل عثمان رضي الله عنه من الفئة الضالة الطاغية الباغية ما حصل بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عن الجميع، وأن من الصحابة من اعتزل الفريقين ومنهم من نصر عليا ومنهم من نصر معاوية، لكن الأكثر الذين هم الذين نصروا علي رضي الله عنه وهم الطائفة المحقة عند أهل السنة والجماعة، وأولئك وإن كانوا ليسوا هم المحقين لكنهم معذورون باجتهادهم.
أحسن الله إليكم. إذا التقى المسلمان بسيفيهما ثم لم يقتل كل واحد منهما الآخر أو لم يقتل أي واحد منهما الآخر لعدم استطاعة كل واحد منهما قتل صاحبه، فهل يتحقق فيهما هذا الوعيد؟
الحكم يختلف باختلاف ما وقر في قلب هذا الذي يريد قتل صاحبه. إن كان مجرد هاجس عرض له وزال أو خاطر بمعنى أنه تردد في ذهنه أو حديث نفس، مجرد حديث نفس، هذا كله معفو عنه. ما لم يتكلم به فيقول شيع بين الناس أنه يريد أن يقتل فلان، أو يعمل يسعى ويحرص على ذلك فينتقل من مرتبة حديث النفس إلى مرتبة العزم الذي تقع فيه المؤاخذة وهو الحرص على القتل، فإن كان الصارف له الخوف من الله عز وجل إن هذا لا شك أنه يثاب على هذا، أن هذا الانصراف لأنه تركه من جراء الله عز وجل وبسبب الخوف والخشية منه، وإن كان سببه أنه لم يستطع ذلك فهو مؤاخذ بهذا العزم ومعاقب به لكنه دون من قتل بالفعل، والله المستعان. نعم.
صلى الله عليكم شيخ، ذكرت في تفسير آية النساء أن المراد بعقاب من قتل مؤمنا متعمدا ليس هو على ظاهر الآية وهو أنه خالد في النار كخلود الكفار، وإنما كما ذكرتم عن ابن كثير أنه المراد به التهديد الشديد، فما الصارف أحسن الله إليكم من كون المقصود به التخليد في النار كخلود الكفار؟ وهل يسوغ لأحد أن يقول عن خلود الكفار في النار مثل هذا أن ليس هذا هو المراد وإنما المراد وعيد الشديد أو التهديد الشديد؟
الصارف بالنسبة للقاتل هو ما جاء في النصوص الأخرى إلا من تاب، نص عليه إلا من تاب. الأمر الثاني مثل قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فدل على أن هناك فرقا بين الشرك وما دونه من المعاصي، فالشرك لا يغفر، المشركون مخلدون خالدون مخلدون في النار، بينما من اقترف من الجرائم والكبائر وإن عظمت ما دون الشرك فإنه المذهب الحق عند أهل السنة والجماعة أنه لا يخلد، لا يخلد في النار. والصوارف الأدلة التي ذكرناها
يعني لا يكون النظر لهذا
النص بمجرده،
لا ينظر النص بمجرده، بل لا بد من أن ينظر إلى النصوص متكاملة، والنظر إلى بعض النصوص دون بعض هو سبب انحراف المنحرفين، هو سبب انحراف المنحرفين. الخوارج والمعتزلة نظروا إلى نصوص الوعيد وغفلوا عن نصوص الوعد،
نظروا لها
مجردة. والمرجئة ومن قال بأنه لا بأن هذه المعاصي لا تضر مع الإيمان نظروا إلى أحاديث الوعد أو نصوص الوعد وغفلوا وتعاموا عن نصوص الوعيد، والله المستعان. وأما أهل السنة فنظروا إلى الطرفين ووفقوا بين النصوص ووفقهم الله إلى القول الحق الوسط المعتدل.
أحسن الله إليكم شيخ، في مسألة الهم بالسيئة تقدمت الإشارة إلى حديث ابن عباس من هم بحسنة ولم بسيئة، يرد أيضا إشكال فيما يتعلق بحديث أبي كبشة رضي الله عنه إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر الرابع منهم قال ورجل لم يؤتي الله مالا ولا علما فهو يقول لو أنني مثل مال فلان لعملت مثل ما عمل، قال فهو نيته فوزره ما سوى.
مؤاخذة هذا الصنف الرابع لأنه قال لو أن لي كذا، والمؤاخذة مرتبة على القول أو الفعل، إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم، وهذا تكلم، إذن هو مؤاخذ بسبب كلامه لا بسبب نيته مجردة فقط، إنما سببه نيته المقرونة في الكلام.
أحسن الله عليكم، في زيادة البزار التي أشرتم إليها في لفظ إذا اقتتلتم على الدنيا، هل معنى ذلك أن أهل العلم حملوا معنى هذا الحديث على هذا اللفظ وهذه الزيادة، أم أن هناك أمور أخرى حمل عليها المعنى غير هذه الزيادة لو لم تصح مثلا؟
لا شك أن الاقتتال الذي سببه الدين لا بد أن يكون مقرونا بتأويل، أما اقتتال على الدنيا ليس معه تأويل، سببه ظاهر، لأنه إما أن يكون الاقتتال بسبب الدنيا أو بسبب الدين ولا ثالث لهما. هل هناك ثالث؟ ما هناك ثالث. فالاقتتال على الدنيا لا شك أنه يتناوله ويدخل في هذه النصوص دخولا أوليا، أما الاقتتال على الدين فإنه في الغالب لا بد أن يكون مقرونا بتأويل. كيف ينصر الدين وليس له تأويل؟ إن ادعى أنه ينصر الدين وليس لديه تأويل سابق فهو كذلك، هو ينصر حظ نفسه ولا ينصر الدين إذا لم يكن له تأويل سابق. كيف يخالف ما جاء من النصوص مخالفة صريحة من غير تأويل وهو يزعم نصر الدين؟ هذا أفاك، والله المستعان.
لكن معنى ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه يؤول هذا القتال بين الصحابة على أنه قتال من أجل الدنيا ما دام استدل بهذا الحديث للأحنف؟
نعم، هذا اجتهاد أبي بكر، وأنه مقتتل من أجل الخلافة والخلافة من أمور الدنيا، لكن الخلافة وغيرها من الولايات إذا دخل الإنسان بنية صالحة وقصده الإصلاح صارت من أمور الدين. وأبو بكر نظر إليها من حيث الظاهر وأن الولايات من حبوب الدنيا، والله المستعان، لكنها في الحقيقة منصب شرعي ديني، منصب ديني شرعي لمن تولاها بنية خالصة صالحة وقصده بذلك نصر الدين وإعزاز أهله، والله المستعان.
نعم يا تفضل.
حفظكم الله فضيلة الشيخ، ذكرتم قبل قليل أن المراتب الأربعة السابقة أن الشخص لا يؤاخذ عليها، فربما يستمع إلى ذلك مستمع فيترك لنفسه العنان فيبدأ يفكر في الأمور المحرمة من باب الخواطر والهواجس، فهل معنى هذا أن هذا الأمر جائز؟
مثل هذه الأمور ينبغي طردها مباشرة إذا خطرت على النفس أو هجس به هاجس، عليه معالجة هذا الهاجس وطرد هذا الخاطر ومعالجة النفس عن هذا الحديث كله. ثم بعد ذلك إذا تعدى الأمر وهم بالعمل بعمل السيئة فتعين عليه مجاهدة نفسه في هذا الباب، ثم بعد ذلك إن زاد به الأمر وعزم على فعل المعصية وأخذ عليها فيأثم، الله المستعان.
الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا عند حديث عبد الله بن مسعود، قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول قوله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، استشكال الصحابة رضوان الله عليهم بمعنى الظلم، وجواب النبي عليه الصلاة والسلام بمراد الله عز وجل من هذا الظلم في هذه الآية وأنه الشرك، مبين ذلك في آية لقمان. وراوي الحديث هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن من السابقين الأولين ومن كبار علماء الصحابة، أسلم بمكة قديما وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا كثيرا، ومناقبه وجلالته وعظم منزلته وكثرة فقهه أشهر من أن تذكر. استوطن الكوفة وتوفي بها سنة 32، وقال جماعة بل توفي بالمدينة ودفن بالبقيع رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب ظلم دون ظلم. قال ابن حجر: دون يحتمل أن تكون بمعنى غير، أي أنواع الظلم متغايرة، أو بمعنى الأدنى. دون يعني الأدنى، أي بعضها أخف من بعض وهو أظهر في مقصود المصنف. واستدل المصنف رحمه الله تعالى على التغاير بالحديث المرفوع، يعني حديث ابن مسعود، ووجه الدلالة منه أن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا من قوله بظلم عموم أنواع المعاصي، ولم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما بين لهم أن المراد أعظم أنواع الظلم هو الشرك، فدل على أن للظلم مراتب متفاوتة، ومناسبة إيراد هذا عقب ما تقدم من أن المعاصي من أمر الجاهلية، وأن المعاصي غير الشرك لا ينسب صاحبها إلى الكفر المخرج عن الملة على هذا التقرير ظاهرة. ظلم دون ظلم، فالظلم مراتب، كما أن المعاصي درجات، وإن كانت من أمر الجاهلية إلا أنها متفاوتة، وأيضا الاقتتال كبيرة وموبقة، لكنه لا يخرج من الملة إلا إذا استحل. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: ومعنى هذا أن الظلم يختلف، ففيه ظلم ينقل عن الملة، كما في قوله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم، وقوله تعالى: والكافرون هم الظالمون. فإن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وأعظم ذلك أن يوضع المخلوق في مقام الخالق ويجعل شريكا له في الربوبية وفي الإلهية سبحانه وتعالى عما يشركون. وأكثر ما يرد في القرآن وعيد الظالمين يراد به الكفار، كقوله جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، الآيات، وقوله: وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. ومثل هذا كثير، كما أنه يراد بالظلم ما لا ينقل عن الملة، كما في قوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، قوله: من يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. لماذا لا يقال أن المراد بالظلم هنا الأكبر المخرج عن الملة؟ يعني في كلام الرجب يقول: ويراد بالظلم ما لا ينقل عن الملة، كقوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، ويكون داخل في قوله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم، كما في قوله: وتحسبن الله غافل عما يعمل الظالمون، المراد بهم الكافرون. ترى الظالمين لما رأوا العذاب، ما الدليل على أن الظلم في قوله فمنهم ظالم لنفسه هما دون الشرك، ما دون الظلم الأكبر؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، قوله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. فهؤلاء الظالمون لأنفسهم من المصطفين، كما قرر ذلك ابن القيم في طريق الهجرتين بأوضح بيان. وحديث ابن مسعود هذا صريح في أن المراد بقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أن الظلم هو الشرك. وجاء في بعض الروايات زيادة قال: إنما هو الشرك. يقول الخطابي: إنما قالت الصحابة هذا القول لأنهم فهموا من الظلم ظاهره، الذي هو الافتيات بحقوق الناس، أو الظلم الذي ظلموا به أنفسهم من ركوب معصية أو إتيان محرم، في قوله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، الآية: وذلك حق الظاهر فيما كان يصلح له هذا الاسم. إذا أطلق الظلم عرفا بين الناس، نعم، يعني هل الصحابة فهموا من الآية أن الظلم ما دون الشرك لأنه حق الظاهر فيما كان يصلح له هذا الاسم؟ هذا حق الظاهر لكلام الخطابي نعم، ويحتمله المعنى، ولم تكن الآية نزلت بتسمية الشرك ظلما، وكان الشرك عندهم أعظم من أن يلقب بهذا الاسم، يعني الشرك أعظم من أن يقال ظلم، لأن السامع إذا سمع الظلم ينصرف ذهنه إلى
ما دون الشرك.
لكن سيأتي أن الصحابة إنما استدلوا بعموم لفظ الظلم، لأنه نكر في سياق سياق النفي. يقول الخطابي أيضا: ولم تكن الآية نزلت بتسمية الشرك ظلما، وكان الشرك عندهم أعظم من أن يلقب بهذا الاسم، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنزل قوله: إن الشرك لظلم عظيم، فسمى الشرك ظلما، وعظم أمره في الكذب والافتراء على الله عز وجل، وذلك أن أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ومن أشرك بالله عز وجل وجعل الربوبية مستحقة لغيره أو عدل به شيئا واتخذ معه ندا فقد أتى بأعظم الظلم، ووضع الشيء في غير موضعه ومستقره. هذا كلام الخطابي. يقول الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كيف دلت هذه الآية على فضل التوحيد تكفير الذنوب؟ سيأتي في كلام أهل العلم ما يبين ذلك. يقول الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: الذي شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دله على أن الشرك ظلم في كتاب الله عز وجل، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم، فإن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لما أشكل على الصحابة رضي الله عنهم المراد بالظلم، فظنوا أن ظلم النفس داخل فيه، وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنا ولا مهتديا، أجابهم صلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك. يقول ابن القيم: هذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل، فإن الظلم التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها، والأمن والهدى المطلق هما الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم. فالظلم المطلق التام رافع للأمن والهدى والاهتداء المطلق التام، ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى، فتأمله: فالمطلق للمطلق والحصة للحصة. هذا الكلام من القيم. ما معنى هذا؟ الظلم تفاوت كما في ترجمة الإمام البخاري، ويدل عليه الحديث دلالة صريحة، متفاوت ظلم دون ظلم. الأمن أيضا متفاوت، الاهتداء أيضا متفاوت. هذا محصل كلام من القيم، أن الظلم متفاوت، الأمن متفاوت، الاهتداء متفاوت، فيحصل للمرء من الأمن والاهتداء بقدر ما حصل له من مفارقة الظلم. يقول: فالمطلق للمطلق والحصة للحصة، لأن من حصل له الظلم الأكبر انتفى عنه الأمن بالكلية وانتفى عنه الاهتداء بالكلية، لأن الظلم الأكبر رافع لمطلق الأمن والاهتداء. من حصل له شيء من الظلم، يعني ما يتناوله عموم الآية من أنواع الظلم، سواء كان ظلم العبد لنفسه، ظلم العبد لغيره من إنسان أو بهيمة، تعديه على حقوق الآخرين، أيضا رافع بقدره من ذلك الأمن وذلك الاحتلال. ولذا يقول الحصة للحصة. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. الشيخ صالح الفوزان في إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد يقول: قوله تعالى أولئك لهم الأمن، هل المراد به الأمن المطلق يعني أنهم لا يعذبون أبدا، أو المراد مطلق الأمن أي أنهم وإن عذبوا فلا بد أن يدخلوا الجنة؟ الآية محتملة، وعلى كلا التفسيرين الآية تدل على فضل التوحيد، لأنه بضدها تبين أشياء. إذا كان الظلم هذه منزلته، فالذي لا يقترب شيئا من أنواع الظلم وعلى رأسها الشرك الذي هو نقيض التوحيد، أقول الترجمة واضحة من الشيخ محمد باب فضل التوحيد، في كلام الشيخ صالح ما يوضح ذلك. يقول على كلا التفسيرين فالآية تدل على فضل التوحيد وأنه أمن من العذاب إما مطلقا وإما يؤمن من العذاب المؤبد، فالآية فيها فضل التوحيد وأنه يمنح الله لأصحابه الأمن على حسب درجاتهم في التوحيد والسلامة من الذنوب والمعاصي. يقول ودلت الآية بمفهومها على أن من أشرك بالله خلط في توحيده بشرك أو خلط توحيده بشرك أنه ليس له أمن والعياذ بالله، فهذا فيه خطر الشرك، وأن من عبد الله ولكنه يدعو مع الله غيره ويستغيث بالموتى ويذبح للقبور ويطوف بالأضرحة مستعينا بها فهذا خلط إيمانه بشرك وليس له أمن أبدا حتى يتوب إلى الله عز وجل ويخلص التوحيد. فليس المقصود أن الإنسان يعبد الله فقط، بل لا بد أيضا أن يجتنب الشرك، وإلا فالمشركون لهم عبادات كانوا يحجون وكانوا يتصدقون وكانوا يطعمون الأضياف وكانوا يكرمون الجيران، ولهم أعمال لكنها ليست مبنية على التوحيد، فهي هباء منثور لا تنفعهم شيئا يوم القيامة. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. وقال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. بهذا نعرف مطابقة الآية لما ترجم به الشيخ رحمه الله تعالى باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. إذا عرفنا عظم الشرك وأنه ينفي الأمن المطلق وينفي الاهتداء المطلق، فإن التوحيد بضده يحصل الأمن المطلق ويحصل الاهتداء المطلق، كما تقدم تقرير ذلك أيضا في كلام ابن القيم رحمه الله. إذا عرفنا هذا فالظلم كما بين أهل العلم ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو أعظمها ظلم الشرك كما في حديث الباب. النوع الثاني ظلم العبد نفسه بالمعاصي، فالعاصي ظالم لنفسه كما في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. النوع الثالث ظلم العبد للناس بالتعدي على أبدانهم أو أعراضهم أو أموالهم. وبهذا نعرف مطابقة الحديث للترجمة، وأن الظلم مراتب، وهناك ظلم دون ظلم، كما أن هناك كفرا دون كفر وفسقا دون فسق، كما روى ذلك محمد بن نصر المروزي عن عطاء.
هذا الترتيب الذي ذكرتم مراد أحسن الله إليكم
في إيش؟
في أنواع الظلم ثلاثة، هذا الترتيب مراد منكم بهذا الصورة؟
أما النوع الأول
بالإجمال
بلا شك أنه هو الأول،
نعم،
لعظمه ظلم الشرك. أما ظلم العبد نفسه وظلم العبد للناس فهذا متفاوت، قد يكون ظلم العبد نفسه أعظم من ظلمه لبعض الناس لعظم هذا وخفة هذا، وقد يكون العكس، ظلمه لبعض الناس صلى الله عليه وسلم بقذف أو اعتداء على محارم أو تعدي على بدن أعظم من ظلمه لنفسه من الضرر اللازم. قرر العلم في الجملة أن الضرر المتعدي أعظم من الضرر اللازم.
أحسن الله إليكم الشيخ، يعني من سلم من أجناس الظلم الثلاثة كان له الأمن التام والاهتداء التام يوم القيامة، أي ظلم العبد نفسه بالشرك أو بالمعاصي أو ظلم الناس، ومن سلم من الشرك فظلم نفسه أو ظلم غيره له الأمن المطلق والاهتداء المطلق، هل هذا متجه في الله عنكم؟
تقدم في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى ما يبين هذا، أن من سلم من الشرك وسالما من ظلمه لنفسه بأنواع المعاصي والبدع وسالما من ظلم الناس تعدي على أموالهم وأعراضهم وأبدانهم، هذا له الأمن تام، لأنه جاء بالشرط تاما الذي رتب عليه الأمن التام. أما من خالف فإن جاء بالظلم الأعظم وهو الشرك فلا أمن له ولا اهتداء بالكلية، وإن اقترف من النوع الثاني والثالث ما اقترف فإنه يفوته من الأمن والاهتداء بحسبه. قد يقول قائل أنواع الظلم ثلاثة كما قرر العلم، لماذا تكون نوعين ويدخل الأول وهو الشرك في ظلم العبد نفسه؟ نعم
السبب عظم هذا النوع،
نعم يفرد للعناية به والاهتمام به، يفرد للعناية به، يعني نظير ما قال بعضهم في قول أهل العلم أنه يشترط لصحة كل عبادة شرطا الإخلاص والمتابعة، يقول نكتفي بالمتابعة، لماذا نشترط الإخلاص؟ لأن العمل إذا لم يكن خالصا فليس بالمتابع يعمل النبي عليه الصلاة والسلام، ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام، إذن لا حاجة لذكر الإخلاص، لكن يفرده أهل العلم للعناية به لشدة الاعتناء به. في كلام عطاء الذي ذكره محمد بن نصر، ظلم دون ظلم، كفر دون كفر، فسق دون فسق، يقول ابن رجب في توضيحه يعني أن الفسق قد يكون ناقلا عن الملة كما قال تعالى في حق إبليس ففسق عن أمر ربه، الفسق ناقل عن الملة، وقالوا أما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم يتكذبون. وقد لا يكون الفسق ناقلا عن الملة كقوله تعالى ويضار كاتبون شهيد إن تفعلوا فإنه فسوق بكم، يعني مضارة الكاتب والشهيد هذا مخرج عن الملة؟
لا
هذا ظلم للغير لكنه ليس بناقل عن الملة. قوله في الذين يرمون المحصنات ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، قوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فسرت الصحابة الفسوق بالحج بالمعاصي كلها، ومنهم من خصها بما ينهى عنه في الإحرام خاصة، وكذلك الشرك منه ما ينقل عن الملة واستعماله في ذلك كثير في الكتاب والسنة، ومنه ما لا ينقل كما جاء في الحديث من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي الحديث الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل سمي الرياء شرك. المقصود أن الشرك متفاوت، منه ما ينقل عن الملة ومنه ما لا ينقل كما سبق أن أشرنا إلى ذلك في معنى قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأن أهل العلم مطبقون على أن الشرك الأكبر داخل في هذه الآية ومختلفون في الشرك الأصغر. وتأول ابن عباس على ذلك قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال إن أحدهم يشرك حتى يشرك بكلبه، يقول لولا الكلب لسرقنا الليلة، لولا الكلب لسرقنا الليلة، قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي شرك أدنى شرك. قد روي أنها نزلت في الرياء في العمل، وقيل الحسن يشرك بالله، قال لا ولكن يشرك بذلك العمل عملا يريد به الله والناس وذلك يرد عليه. وهناك الكفر المخرج عن الملة، منه الكفر الأصغر دون الأكبر كما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام يكفرن العشير، وغير ذلك من النصوص التي أطلق فيها الكفر على بعض المعاصي التي لا يخرج فاعلها من الملة بفعلها. هذا ظاهر أن هناك ظلم دون ظلم كما هنا وشرك دون شرك، فالشرك فيه الأكبر والأصغر، والكفر أيضا فيه الأكبر والأصغر، والفسق أيضا فيه المخرج عن الملة وفيه ما لا يخرج عن الملة كما هو الأصل. وقوله ولم يلبسوا بكسر الباء في المضارع وفتحها في الماضي لبس يلبس أي يخلطوا، وضد هذا الضبط في لبس الثوب لبس يلبس لبسا أي خلط، ولبس
يلبس
لبسا هذا في الثوب ونحوه.
إذن الماضي بالكسر في لبس الثوب
لبس
لبس،
نعم. وقوله أينا لم يظلم مبتدأ وخبر، والجملة مقول القول، وإنما قالوا ذلك لأنهم حملوا الظلم على العموم لأنه نكرة في سياق النفي وهي تفيد العموم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الظاهر غير مراد، بل هو من العام الذي أريد به الخاص، وأن المراد بالظلم أعلى أنواعه وهو الشرك. الآن هم استدلوا بالعموم، ولا أنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أن العام يعمل به ما لم يرد ما يخصصه، العام يعمل به ما لم يرد ما يخصصه. وفيه دليل على أن المعاصي لا تسمى شركا، وأن من لم يشرك بالله شيئا فله الأمن وهو المهتدي، ولا يقال إن العاصي قد يعذب فما هذا الأمن والاهتداء الذي حصل له به، لا يقال إن العاصي قد يعذب فكيف نقول أنه حصل له الأمن وهو لم يشرك؟ قل فما هذا الأمن والاهتداء الذي حصل له؟ يقول لأننا نقول أنه أمن من التخليد في النار وهو مهتد إلى طريق الجنة، وهو مهتد إلى طريق الجنة. حديث استدل به من يقول بجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وفي فتح الباري استنبط منه المازري جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، أما تأخير البيان إلى وقت الحاجة يعني عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة هذا ما فيه إشكال، مقرر عند أهل العلم لعدم الحاجة إلى البيان، لكن إذا احتاج إلى البيان هل يجوز تأخير ذلك البيان عن وقت الحاجة إليه؟ يقول استنبط منه المازري جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ونازعه القاضي عياض فقال ليس في هذه القصة تكليف، ليس في هذه القصة تكليف عمل، بل تكليف اعتقاد بتصديق الخبر، واعتقاد التصديق لازم لأول وروده، فما هي الحاجة؟ ما معنى كلام القاضي؟ كلام القاضي أنه إذا كان مجرد اعتقاد ما يترتب عليه عمل فليس بحاجة إلى بيان، ليس بحاجة إلى بيان، لأن الاعتقاد تعتقد هذا الأمر إجمالا فلا يلزم بيانه. هذا كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى. يقول ابن حجر ويمكن أن يقال المعتقدات أيضا تحتاج إلى البيان، المعتقدات أيضا تحتاج إلى البيان، فلما أجمل الظلم حتى تناول إطلاقه جميع المعاصي شق عليهم حتى ورد البيان، فمن تفت الحاجة لا شك أن الحاجة داعية لبيان الظلم المذكور في الآية، لأنه شق على الصحابة، وهذه المشقة حاجة بسببها يحتاج النص إلى بيان. والحق يقول ابن حجر والحق أن في القصة تأخير البيان عن وقت الخطاب، لأنهم حيث احتاجوا إليه لم يتأخر، يعني لم يتأخر النبي عليه الصلاة والسلام بالبيان. يقول العين مستدركا على ابن حجر ولو فهم هذا القائل يعني ابن حجر كلام القاضي لما استدرك عليه، لما استدرك عليه بما قاله، فالقاضي يقول اعتقاد التصديق لازم، يعني هل يكفي مجرد اعتقاد التصديق؟ اعتقاد التصديق حاصل لكن أليس في الآية، أليس في الظلم شموله لجميع أنواع الظلم صغيره وكبيره ما يحتاج إلى بيان؟ مما كان سببا في المشقة الحاصلة بالصحابة حتى سألوا. يقول العيني: ولو فهم هذا القائل، يعني ابن حجر، كلام القاضي لما استدرك عليه بما قاله. فالقاضي يقول: اعتقاد التصديق لازم، فالذي يفهم هذا الكلام كيف يقول فمن تفت الحاجة؟ هذا كلام العيني مستدركا على ابن حجر. لا شك أن كلام ابن حجر وجيه، حتى العقائد بل هي أولى ما يبين، العقائد أولى ما يبين. نعم هي يلزم التصديق، وفي القرآن المتشابه الذي يلزم التصديق به والإيمان به ولو لم نعرف حقيقته، لكن أيضا هو بحاجة إلى بيان. فإن تم ذلك البيان من قبل النبي عليه الصلاة والسلام الذي من وظيفته بيان ما نزل عليه لأمته، وإلا يكون حينئذ من المتشابه الذي أمرنا بالإيمان به ولو لم نعرف حقيقته، لكن إذا أمكن البيان فهو أول وهو الأصل. وقوله تابع الكلام العيني: والحق أن في القصة تأخير البيان عن وقت الخطاب ليس بحق. ابن حجر يقول: والحق أن في القصة تأخير البيان عن وقت الخطاب ليس بحق، لأن الآية ليس فيها خطاب، لأن الآية ليس فيها خطاب، والخطاب من باب الإنشاء، والآية إخبار، على أن تأخير البيان عن وقت الخطاب ممتنع عند جماعة، وقيد الكرخي جوازه في المجمل على ما عرف في موضعه. كلام العين يقول: والحق أن في القصة، كلام العين مستدركا على ابن حجر في قوله: والحق أن في القصة تأخير البيان عن وقت الخطاب ليس بحق، لأن الآية ليس فيها خطاب، والخطاب من باب الإنشاء. لعل العين يقصر الخطاب على الأمر والنهي، والآية خبر، لكن ألا يمكن أن يرد الأمر والنهي بلفظ الخبر ومنه هذه الآية؟ ومنه هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أليس فيها طلب من المؤمنين أن لا يخلطوا إيمانهم بظلم؟ المطلقات يتربصن بأنفسهم، هذا خبر لكنه أمر في الحقيقة. بل أهل العلم يقررون أن الأمر والنهي إذا جاء بلفظ الخبر يكون أبلغ من لفظ الأمر والنهي الصريح. يقول: ليس بحق، يقصد كلام ابن حجر، لأن الآية ليس فيها خطاب، والخطاب من باب الإنشاء، والآية إخبار. نقول: لقد يأتي الإنشاء، الطلب، الأمر والنهي بلفظ الخبر، وهو حينئذ أبلغ منه باللفظ الصريح، أبلغ منه من اللفظ الصريح، على أن تأخير البيان عن وقت الخطاب ممتنع عند جماعة، وقيد الكرخي جوازه في المجمل على ما عرف في موضعه. والحديث أخرجه الإمام البخاري في 8 مواضع. يقول ابن حجر: اقتضت رواية شعبة، هذه رواية الباب التي معنا، لما نزلت: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. يقول ابن حجر: اقتضت رواية الشعبة، الرواية التي سقناها، أن هذا السؤال سبب نزول الآية الأخرى، آية الأنعام. السؤال عن الظلم في آية الأنعام هو السبب في نزول آية لقمان. فأنزل الله، فما الحديث أنزل الله؟
نعم.
يقول: اقتضت رواية الشعبة أن هذا السؤال سبب نزول الآية الأخرى التي في لقمان، لكن رواه البخاري ومسلم من طريق أخرى عن الأعمش وهو سليمان المذكور في حديث الباب، ففي رواية جرير عنه: فقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال: ليس بذلك. ألا تسمعون إلى قول لقمان؟ ألا تسمعون إلى قول لقمان؟ دل على أن قول لقمان متقدم، لأنه أحالهم إلى علمهم، أحالهم إلى علمهم بها. وفي رواية وكيع عنه: فقال: ليس كما تظنون. وفي رواية عيسى بن يونس: إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى ما قال لقمان؟ وظاهر هذا أن الآية التي في لقمان كانت معلومة عندهم ولذلك نبههم عليها، ويحتمل أن يكون نزولها وقع في الحال فتلاها عليهم ثم نبههم فتلتئم الروايتان. النص الذي معنا صريح في أن السؤال هو سبب النزول، لأنه قال فأنزل الله، فأنزل الله، والروايات الأخرى تدل على أنهم لديهم علم سابق
بالآية،
بآية لقمان من الشرك الأضل من العظيم. كيف يرفع هذا الإشكال؟ يقول ابن حجر ظاهر هذا أن الآية التي في لقمان كانت معلومة عندهم ولذلك نبههم عليها، ويحتمل أن يكون نزولها وقع في الحال، حال السؤال، حال السؤال، فتلاها عليهم ثم نبههم فتلتئم الرواية، أن تأخر في الجواب حتى نزلت آية لقمان فتلاها عليهم ثم أحالهم عليها. والحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في 8 مواضع، الأول هنا في كتاب الإيمان ترجم عليه بقوله رحمه الله باب ظلم دون ظلم، قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، وأبو الوليد هو الطيالسي هشام عبد الملك، وشعبة هو ابن الحجاج، وحاء توجد في بعض النسخ، توجد في بعض النسخ يعني دون بعض، هذه الحاء توجد في بعض النسخ دون بعض. في أي رواية توجد هذه الحاء؟
هذا الذي بين أيديكم طبعة معينة للبخاري أحسن الله.
نعم، هذه طبعة السلطانية التي فيها الإشارة إلى جميع الروايات. نعم،
اسمها الطبعة السلطانية.
نعم، الطبعة السلطان، سلطان عبد الحميد في وقته، ثم صورت أخيرا.
نعم.
يقول حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال وحاء قال وحدثني بشر، هنا وضع رقم 22 ليبين فروق الروايات، ولم يبين أن الحاء لا توجد في بعض الروايات، لم يبين في الطبعة السلطانية التي فرع عن صنيع اليونيني رحمه الله تعالى وعنايته بالصحيح المعروفة، لم يبين أن هذه الحاء ما وضع عليها رمز، ولا بين أنها في بعض الروايات دون بعض. والحافظ يقول توجد في بعض النسخ، نعم، فدل على أن هذه الطبعة، وأيضا أن اليونيني أيضا قد فاته بعض الفروق. وقفت على مواضع شرح ابن رجب رحمه الله تعالى، وفيه من فروق الروايات ما لم ينبه عليه اليونيني ولا ابن حجر ولا القسطلاني أيضا. يقول وحاء توجد في بعض النسخ، قال ابن حجر إن كانت من أصل التصنيف فهي مهملة مأخوذة من التحويل على المختار، وإن كانت مزيدة من بعض الرواة فيحتمل أن تكون مهملة كذلك حاء، ويراد بها حينئذ التحويل، هذا موضعها، أو معجمة فتكون خاء مأخوذة من البخاري لأنها رمزه، أي قال البخاري وحدثني بشر وهو ابن خالد العسكري وشيخه محمد بن جعفر المعروف بغندر وهو أثبت الناس في شعبة، ولهذا أخرج المؤلف روايته مع كونه أخرج الحديث عاليا عن أبي الوليد في نفس الباب، حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة، يعني رواه البخاري في الطريق الأول بواسطة واحدة وهو أبو الوليد الطيالسي، في الطريق الثاني الذي حول عليه بواسطة 2 بشر ومحمد بن جعفر المعروف بغندر، واللفظ المساق هنا لفظ بشر، هنا يقول حدثنا أبو الوليد قال وحدثني بشر، اللفظ المساق هنا لفظ بشر، وأما لفظ أبو الوليد فساقه المؤلف في قصة لقمان. سبق أن ذكرنا أن البخاري إذا روى الحديث عن 2 أو عن جماعة فإن اللفظ يكون للأخير، فهل هذا جار على القاعدة وليس بجاري
في هذا الحديث؟
نعم، جار على القاعدة، هذا جار على القاعدة أن البخاري إذا روى الحديث عن 2 فإن اللفظ يكون للأخير كما ظهر ذلك بالاستقراء. هذا الحديث فيه إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله، وهذا قال جم من أهل العلم أنه أصح الأسانيد عنه أو الأعمش عن الشاني. نعم سليمان هو الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، هذا من أصح الأسانيد. وقال بعضهم أنه أصح الأسانيد مطلقا كما يقول حافظ العراقي عنه أو الأعمش عن الشاني، النخعي عن ابن قيس علقمة عن ابن مسعود إيش ولم من حممه. يعني قال بعض أهل العلم أن هذا أصح الأسانيد مطلقا. الموضع الثاني في كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا. حدثنا عمر قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الحديث. ما المناسبة بين هذا الحديث السؤال عن الظلم والترجمة كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، قوله إن إبراهيم كان أمة قانتا، مناسبة الحديث لهذه الترجمة المتضمنة للثناء على إبراهيم عليه السلام أن الآية المسؤول عنها جاءت في سياق قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام. قال ابن حجر قال الإسماعيلي كذا ورد هذا الحديث في ترجمة إبراهيم ولا أعلم فيه شيئا من قصة إبراهيم، النظر إلى الحديث مجرد وليس فيه شيء من قصة إبراهيم. يقول ابن حجر كذا قال وخفي عليه أنه حكاية عن قول إبراهيم عليه السلام، لأنه سبحانه لما فرغ من حكاية قول إبراهيم في الكوكب والقمر والشمس ذكر محاجة قومه له ثم حكى أنه قال لهم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن، فهذا كله عن إبراهيم قوله إن كنتم تعلمون خطاب لقومه، ثم قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني أن الذين هم أحق بالأمن هم الذين آمنوا. وقال بعد ذلك وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، فظهر تعلق ذلك بترجمة إبراهيم عليه السلام. روى الحاكم في المستدرك من حديث علي رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال نزلت هذه الآية في إبراهيم وأصحابه، نزلت هذه الآية في إبراهيم وأصحابه، لأن مقتضى قول علي رضي الله عنه أن الآية لا تنطبق علينا. نعم يقول نزلت هذه الآية في إبراهيم وأصحابه، أو نقول كالقاعدة المستقرة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب مضى القوم ولم يرد به سوانا. نعم. الموضع الثالث في كتاب حديث الأنبياء أيضا باب قول الله تعالى ولقد أتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، إلى قوله إن الله لا يحب كل مختال فخور. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا، الحديث بنحوه والمناسبة ظاهرة لأن الآية المترجم بها باب قوله تعالى ولقد إلى قوله إن الله لا يحب كل مختال فخور، الآية المترجم بها جاءت في جواب الإشكال الذي حصل للصحابة، فالمناسبة ظاهرة. الموضع الرابع في الباب آنف الذكر قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين، فقالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس ذلك، إنما هو الشرك، ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ومناسبة هذا للفظ الترجمة أظهر حيث نص على ذكر لقمان في جواب النبي عليه الصلاة والسلام في الباب السابق في أحاديث الأنبياء ولقد آتينا لقمان الحكمة، والحديث فيه نص على ذكر لقمان وإحالة على قوله. الموضع الخامس في كتاب التفسير باب ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال حدثني محمد بن مشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحابه وأينا لم يظلم، فنزلت إن الشرك لظلم عظيم، والمناسبة في غاية الظهور حيث فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم بالشرك، وتفسيره صلى الله عليه وسلم بيان لمراد الله عز وجل في كتابه وهو أولى ما يعتمد عليه في التفسير، والكتاب كتاب التفسير. الموضع السادس في كتاب التفسير أيضا في سورة لقمان باب لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله فذكره والمناسبة ظاهرة. الموضع السابع في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه فذكره. ومناسبة الحديث للآية الأولى ظاهرة حيث ذكرت الآية في الحديث.
الكتاب عفوا يا شيخ الكتاب ما هو؟
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتاله إن الشرك ومناسبة الحديث للآية الأولى ظاهرة حيث ذكرت في الحديث. قال ابن بطال الآية الأولى دالة على أنه لا إثم أعظم من الشرك وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فالمشرك أصل من وضع الشيء في غير موضعه لأنه جعل لمن أخرجه من العدم إلى الوجود مساويا فنسب النعمة إلى غير المنعم بها. الموضع الثامن في الكتاب نفسه كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم باب ما جاء في المتأولين. باب ما جاء في المتأولين. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع حاو حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه فذكره. قال ابن حجر وجه دخوله في الترجمة من جهة أنه صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ الصحابة بحملهم الظلم في الآية على عمومه فيتناول كل معصية، بل عذرهم لأنه ظاهر في التأويل ثم بين لهم المراد بما رفع الإشكال. باب ما جاء في المتأولين. نعم هم تأولوا اعتمدوا في تأويلهم، تأويلهم سائغ، أقول تأويلهم سائغ، فعذروا لأن تأويلهم سائغ. كيف كان تأويلهم سائغا؟ عذروا به لأنهم استدلوا في العموم. نعم كما قال ابن حجر وجه دخوله في الترجمة من جهة أنه صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ الصحابة بحملهم الظلم في الآية على عمومه حتى يتناول كل معصية، بل عذرهم لأنه ظاهر في التأويل ثم بين لهم المراد بما رفع الإشكال. نعم الذي يخطئ وليس له تأويل يخطئ لا يفهم، ما استدل بعموم مثلا. نعم إذا هل يعذل أو يعذر؟ والمفترض فيه أنه جاهل، يعذر. نعم يعذر ويبين له. إذن كيف حمل الحديث في الباب على أن الرسول عليه الصلاة والسلام عذر الصحابة في فهمهم؟ نقول يعذر في غير تفسير كتاب الله عز وجل، أما التفسير لا بد فيه من توقيف، لا يجوز فيه القول بالرأي. هم فهموا لكنهم أحسنوا حينما عرضوا فهمهم على النبي عليه الصلاة والسلام كما هي عادتهم وديدانهم رضوان الله عليهم. والحديث أيضا مخرج في صحيح مسلم والترمذي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
عفى الله عنك شيخ، أحسن الله إليك. لاحظت شيخ من خلال سوقكم للأسانيد أسانيد الإمام البخاري للحديث أن كلهم متابعون للأعمش،
نعم،
ويتحد الإسناد، يتغير الراوي الأول أو الثاني إن كان الإمام البخاري وصل للأعمش بواسطة أو بواسطتين، والسند كله يتحد. هل بهذا يا شيخ أو مثل هذا الحديث قد يمثل به على ما رواه الإمام البخاري في عدد من المواضع ولم يغير إسناده، أم يكفي التغيير ولو برجل واحد؟
نعرف أن طريقة البخاري رحمه الله تعالى أنه لا يعيد ولا يكرر حديثا واحدا في موضعين إلا لفائدة، ولم يكرر حديثا واحدا في موضعين بسنده ومتنه من غير تغيير إلا في نحو 20 موضعا. في نحو 20 موضعا أشار إلى الحافظ في أوائل الشرح في أوائل الجزء الأول صفحته 16 على ما أذكر، وبينها القسطلاني في مقدمة شرحه 20 موضع. هنا التغيير ظاهر، تغيير في سياق الإسناد وفي سياق المتن ظاهر، فلا يدخل في 20.
لو
كان التغيير في صيغة الأداء، لو كان التغيير في صيغة الأداء له فائدة، فضلا عن كونه المتن تغير من موضع إلى آخر. والإسناد تغير أيضا بالوسائط بينه وبين المشهور في صيغ الأداء أيضا فيه تغير من موضع إلى آخر.
حتى لو كان تغير صيغة
ولو كان صيغة أداء في فائدة فيها فائدة. والله المستعان وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. راوي الحديث الأول أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي طاوية الإسلام، تقدمت ترجمته. وراوي الحديث الثاني عبد الله بن عمرو بن العاص، تقدمت ترجمته أيضا. والحديثان ترجم عليهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب علامة المنافق. قال الحافظ ابن حجر: لما قدم أن مراتب الكفر متفاوتة وكذلك الظلم، أتبعه بأن النفاق كذلك، أتبعه بأن النفاق كذلك. وقال النووي: مراد البخاري بذكر هذا الحديث هنا أن المعاصي تنقص الإيمان كما أن الطاعة تزيده، والله أعلم. ومناسبة هذا الباب لكتاب الإيمان، يريد البخاري أن يبين في هذه الترجمة علامة عدم الإيمان، أو يعلم منه أن بعض النفاق كفر دون بعض كما قال الكرماني. والآية الواردة في الحديث آية المنافق معناها العلامة الواردة في الترجمة، كما تقدم نظير ذلك في باب علامة الإيمان حب الأنصار، والنص آية الإيمان، وتقدم بيان ذلك مستوفا هناك. كما تقدم أيضا هناك شرح معنى النفاق واشتقاقه. قال ابن حجر: النفاق لغة مخالفة الباطن للظاهر، فإن كان في اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفر، وإلا فهو نفاق العمل، ويدخل فيه الفعل والترك وتتفاوت مراتبه. وإفراد الآية في الحديث آية المنافق إما على إرادة الجنس، أو أن العلامة إنما تحصل باجتماع الثلاث، فالثلاث حينئذ كلها آية واحدة. والأول أليق بصنيع المؤلف، وقد رواه أبو عوانة في صحيحه بلفظ: علامات المنافق. قاله الحافظ وتعقبه العيني بقوله: قلت كيف يراد الجنس والتاء تمنع ذلك؟ لأن التاء فيها كالتاء في تمرة، فالآية والآي كالتمرة والتمر. وقوله: أو أن العلامة إنما تحصل باجتماع الثلاث، يشعر بأنه إذا وجد فيه واحدة من الثلاث لا يطلق عليه اسم المنافق، وليس كذلك بل يطلق عليه اسم المنافق، غير أنه إذا وجد فيه الثلاث كلها يكون منافقا كاملا. ويؤيده حديث عبد الله بن عمرو الذي يليه على أن هذا القائل، عين يقصد بن حجر، أخذ ما قاله من قول الكرماني: والكل مدخول فيه. البوصيري في المبتكرات، مبتكرات اللآلي والدرر، في المحاكمة بين العين وبن حجر، في المحاكمة 17، يقول البوصيري: راجعت القسطلاني فوجدته نقل الكلامين، وقال في آخره: وأجيب بأنه مفرد مضاف فيعم، كأنه قال آياته ثلاث: آية المنافق مفرد مضاف فيعم، كأنه قال آياته ثلاث. واقتصرت الكلام أدبا مع القسطلاني رحمهم الله تعالى.
ألف هذا الكتاب في هذه المحاكمات يا شيخ،
في هذه المحاكمات، في المحاكمات بين العين وبن حجر، ذكر فيها أكثر من 300 محاكمة، والمسألة تحتمل أكثر من الضعف أيضا. لدينا محاكمات لا توجد عنده استدراكات عليه كثيرة. هذا البصيري هذا متأخر في منتصف المتوفي في منتصف القرن الماضي ألف هذا الكتاب قصدا للتوفيق بين الخلاف بين العيني وبن حجر، فينقل كلام بن حجر ثم يعقبه كلام العيني ثم يحكم بما يراه. هنا لم يحكم بكلامه هو، وإنما قال راجعت القسطلاني فوجدته نقل الكلامين وقال في آخره وأجيب بأنه مفرد مضاف يعم، كأنه قال آياته ثلاث، فاقتصرت الكلام أدبا مع القسطلاني رحمه الله تعالى. تأدب مع القسطلاني لأن القسطلاني يختصر كلام ابن حجر ويختصر كلام العيني، فهو عبارة عن مختصر للكتابين. ثم قال البصيري غير أن ما استدل به من الحديث بعده ينافي أن يكون ذو الثلاث كاملا، ينافي أن يكون ذو الثلاث كاملا لأن الخالص هو الكامل، إلا أن يعتبر الكامل والأكمل، يعني من حصلت له الخصال الثلاث الواردة في حديث أبي هريرة كامل في باب النفاق، وإذا حصلت الأربع الواردة في حديث عبد الله بن عمرو صار أكمل في هذا الباب. والمراد من الأكمل صيغة التفعيل ليست على بابها، فليس في هذا كمال، نعم ليس في هذا كمال بل هو نقص من كل وجه، نعم. حينما يقولون إلا أن يعتبر الكامل والأكمل يعني الإيش
الأشد نفاقا،
نعم الأعظم نفاقا. وإذا قلنا الأعظم أيضا ليس فيه عظم لكن يراد بذلك كونه أشد، نعم. وأيا كان فإنهم اتفقوا على أن المراد بالنفاق ليس نفاقا شرعيا، النفاق ولو اجتمعت هذه الصفات والخصال الأربع أو الخمس من مجموع الحديثين ليس المراد به النفاق الشرعي. كذا قال النفاق الشرعي، أقول النفاق الشرعي المنفي في كلامه قولي ليس نفاقا شرعيا، المراد به النفاق المطلق، نعم إذا أطلق في النصوص النفاق يراد به الاعتقاد، فصار حقيقته الشرعية هو النفاق الاعتقادي. فإذا جاء مثل قوله تعالى المنافقين في الدرك الأسفل من النار فالمراد بهم من نافق نفاقا اعتقاديا. فالنفاق الشرعي المنفي في كلامه المراد به النفاق الذي إذا أطلق في النصوص الشرعية النفاق الاعتقادي، إذ مطلقه ينصرف إليه، وإلا فقد ورد في الشرع إطلاقه بإزاء العملي كما هنا. يقول ابن حجر فإن قيل ظاهره الحصر في الثلاث، ظاهره الحصر في الثلاث آية المنافق ثلاث، فكيف جاء في الحديث الآخر بلفظ أربع من كنا فيه؟ أجاب القرطبي باحتمال أنه استجد له صلى الله عليه وسلم من العلم بخصالهم ما لم يكن عنده، أجاب القرطبي باحتمال أنه استجد له صلى الله عليه وسلم من العلم بخصالهم ما لم يكن عنده، لنظير قوله عليه الصلاة والسلام لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر عن هؤلاء الثلاثة ثم استجد له العلم بغيرهم فوصل العدد إلى سبعة كما جاء في الأحاديث. وإن قال بعض الشراح وأساء الأدب لقوله في هذا الحصر نظر، ينظر في كلام من؟ في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا سوء أدب وغفلة شديدة. فالقرطبي يجيب بأنه استجد له صلى الله عليه وسلم من العلم بخصالهم ما لم يكن عندهم. وأقول قائل بن حجر ليس بين الحديثين تعارض، لأنه لا يلزم من عد الخصلة المذمومة الدالة على كمال النفاق كونها علامة على النفاق، لأنه لا يلزم من عد الخصلة المذمومة الدالة على كمال النفاق كونها علامة على النفاق، لاحتمال أن تكون العلامات دالات على أصل النفاق، والخصلة الزائدة إذا أضيفت إلى ذلك كمل بها خلوص النفاق. على أن في رواية مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ما يدل على إرادة عدم الحصر، فإن لفظه من علامات المنافق ثلاث، كذا أخرج الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد الخدري وإذا حمل اللفظ الأول على هذا لم يرد السؤال لم يرد السؤال فيكون قد أخبر بعض العلامات في وقت وببعضها في وقت آخر. تعقبه العيني فولي قلت لا فرق بين الخصلة والعلامة لا فرق بين الخصلة والعلامة لأن كل منهما يستدل به على الشيء وكيف ينفي هذا القائل وكيف ينفي هذا القائل الملازمة الظاهرة يعني بين الخصلة والعلامة. وقوله على أن في رواية مسلم إلى آخره ليس بجواب طائل بل المعارضة ظاهرة بين الروايتين يعني تبقى المعارضة بين رواية البخاري وبين رواية مسلم بل المعارضة ظاهرة بين الروايتين ودفعها بما ذكرنا وحمل اللفظ الأول على هذا لا يصح من جهة التركيب فافهم وما ذكره الذي أشار إليه ودفعها بما ذكرنا هذا كلام العيني ما ذكره قبل ذلك جمعا بين الأحاديث قوله الأولى أن يقال إن التخصيص بالعدل لا يدل على الزائد والناقص لا يدل على الزائد والناقص ما معنى هذا؟ معناه إلغاء مفهوم العدد إلغاء مفهوم العدد وهذا يرتكبه كثير من الشراح حينما يحصل مثل هذا الاختلاف في حديث ابن عمر مثلا صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة حديث أبي هريرة 25 حديث أبي سعيد قال أهل العلم العدد لا مفهوم له العدد لا مفهوم له كثيرا ما يلغون مفاهيم الأعداد ولا شك أن إذا عورضت هذه المفاهيم بمنطوقات ألغيت وإلا فالأصل اعتبار المفهوم اعتبار المفهوم والأعداد كغيرها فإذا اعترف شخص بمبلغ أو بعدد معين فإن له مفهوم يخرج ما فوقه وما دونه اللهم إلا إذا تعارض هذا المفهوم بمنطوق فالمنطوق أقوى منه حينئذ يلغى المفهوم كما بقوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله مفهومه أنه لو استغفر 71 مرة غفر لهم لكن هذا المفهوم ملغى لمخالفته للنصوص الكثيرة. يقول النووي قوله عليه الصلاة والسلام آية المنافق أي علامته وحصل من الروايتين أن خصال المنافق 5 إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر ولا منافاة بين الروايتين فإن الشيء الواحد قد يكون له علامات كل واحدة منها يحصل بها صفته ثم قد تكون العلامة شيئا واحدا وقد تكون أشياء. نووي يقول العلامات 3 وإن كانت بالتفصيل 5 يعني مثل ما نقول كذا على سبيل الإجمال وكذا على سبيل التفصيل. نعم الوارثون من الرجال على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل الوارثات من النساء على سبيل الإجمال كذا وعلى سبيل التفصيل كذا. وهنا هذا ما يريد أن يقرره النووي رحمه الله لأن بعض هذه العلامات وهذه الصفات وهذه الخلال تتداخل يمكن تداخلها. وفي إرشاد الساري يقول القسطلاني تحصل من الحديثين 5 خصال 3 السابقة في الأول والغدر في المعاهدة والفجور في الخصومة فهي متغايرة باعتبار تغاير الأوصاف واللوازم ووجه الحصر فيها أن إظهار خلاف ما في الباطن إما في الماليات وهو ما إذا اؤتمن خان وإما في غيرها وهذا إما أن يكون في حالة الكدورة فهو ما إذا خاصم وإما في حالة الصفاء فهو إما مؤكد باليمين فهو إذا عاهد أو لا فهو إما بالنظر إلى المستقبل فهو إذا وعد وإما بالنظر إلى الحال فهو إذا حد.
نحتاج إلى شرح هذا الحين.
القسطلاني يريد أن يبين هذا الحصر فيقول تحصل من الحديثين 5 خصال 3 السابقة في حديث أبي هريرة
جيد.
نعم 3 إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان خمس، هذه ثلاث يزاد على ذلك
إذا عهد غدر وإذا خاصم فجر.
نعم، من الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر،
كل مجموع خمس.
نعم، يقول تحصل من الحديثين خمس خصال، الثلاثة السابقة في الأول والغدر في المعاهدة والفجور في الخصومة، يعني في الحديث الثاني. فهي متغايرة باعتبار تغاير الأوصاف واللوازم، يعني وإلا فيمكن تداخلها كما أشار إليه أشارنا إليه في كلام النووي. يقول وجه الحصر في هذه الخمس، ما وجه الحصر في هذه الخمس؟ لماذا لا تكون عشر؟ نعم، وللمنافقين أوصاف كثيرة جاءت في سورة التوبة، لماذا حصرت العلامات في هذه الخمس؟ لماذا لا تكون عشر أو عشرين أو أكثر؟ يقول وجه الحصر فيها أن إظهار خلاف ما في الباطن الذي هو حقيقة النفاق، أصل النفاق إظهار خلاف ما في الباطن كما سبق بيانه واشتقاقه في الحديث السابق. نعم، هذا الإظهار لخلاف ما في الباطن إما في الماليات وهو في أي خصلة فيما إذا اؤتمن خان، يعني في الماليات، وسيأتي أن خيانة الأمانة أعم من أن تكون في الماليات، وإما في غيرها، انتهينا من الماليات في غيرها، هذا يحتاج إلى تفصيل أيضا، وإما في غيرها يعني في غير الماليات، وهو إما في حالة الكدورة حال الخصوم والمنازع أو الشقاق، فهو ما إذا خاصم فجر، وإما في حالة الصفاء من غير خصام ولا شجار
إذا عهد غدر،
فهو إما مؤكد باليمين، هذا ينقسم إلى قسمين، هذا إما مؤكد باليمين فهو إذا عاهد، أو لا غير مؤكد باليمين وهو أيضا ينقسم إلى قسمين، إما بالنظر إلى المستقبل فهو إذا ما وعد أخلف، وإما بالنظر إلى الحال فهو إذا حدث،
إذا حدث
كذا، إذا حدث كذا. هذه طريقة للحصر عندهم، لحصر الأقسام، نعم، لبيان القسمة وأنها لا تخرج عن هذه الأشياء، فالقسمة خماسية على هذا. لكن هذه الخمسة في الحقيقة ترجع إلى الثلاث، لأن الغدر في العهد منطو تحت الخيانة في الأمانة، والفجور في الخصومة داخل تحت الكذب في الحديث. طاهر شرح هذه الخصال، هذه الخصال الخمس، الأولى إذا حدث كذب.
تأذن لنا يا شيخ أحسن الله عليك. نقل المرتب الكتاب أيضا كلاما عن الغزالي، هل هو مثل كلام الذي نقلتموه قبل قليل في الحصر في الخمس هذه؟
وجه الاقتصار على الثلاث هنا أنها منبهة على ما عداها.
نعم،
إذ أصل الديانات منحصر في القول والفعل والنية. هذا من جهة أخرى، هذا حصر من جهة أخرى.
جميل،
فنبه على فساد القول بالكذب، وعلى فساد الفعل بالخيانة، وعلى فساد النية بالخلف، لأن خلف الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه مقارنا للوعد، يعني ما سيأتي ذكره. فإن وعد ثم عرض له بعده مانع أو بدأ له رأي فليس بصورة النفاق، هذا ما قاله الغزالي. هذا وجه آخر للحصر. الخصلة الأولى إذا حدث كذب، أي إذا تكلم بخبر من الأخبار كذب فيه، فجاء بكلام غير مطابق للواقع، لأن الأخبار هي التي تحتمل الصدق والكذب بخلاف الإنشاء، فإنه لا يحتمل الصدق والكذب، فالكذب نقيض الصدق، يقال كذب يكذب كذبا وكذبا وكذبة وكذبة وكذابا للتخفيف، وكذابا للتشديد. وفي الاصطلاح هو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عمدا كان أو سهوا، فلا يشترط تسمية الكلام كذبا كونه صدر من قائله عمدا، بل مجرد الإخبار على خلاف الواقع يسمى كذبا، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ووجه الاستدلال من الحديث حيث قيد الكذب بالتعمد، فدل على أن هناك كذبا آخر إلا أنه لا وعيد فيه، وهو الغلط والسهو، خلافا للمعتزلة الذين يرون اشتراط العمدية لتسمية الكلام كذبا، ولذا يثبتون الواسطة بين الصدق والكذب، وهي كلام ليس بصدق ولا كذب. الكذب من قبائح الذنوب، وفواحش العيوب. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وجاء في الحديث أن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. وقال الحسن: كان يقال إن من النفاق اختلاف السر والعلانية والقول والعمل والمدخل والمخرج، وأن الأصل الذي بني عليه النفاق الكذب. قال علي رضي الله عنه: أعظم الخطايا عند الله اللسان الكذوب، وشر الندامة ندامة يوم القيامة. وأما نقيضه وهو الصدق، قد قال ابن القيم في مدارج السالكين: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الصدق، وهي منزلة القوم الأعظم الذي تنشأ منه جميع منازل السالكين. منزلة القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين، طريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين. وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان، وسكان الجنان من أهل النيران، وهو سيف الله في أرضه الذي ما وقع على شيء إلا قطعه، ولا واجه باطلا إلا أرداه وصرعه. من صال به لم ترد صولته، ومن نطق به علت على الخصوم كلمته، فهو روح الأعمال ومحك الأحوال، والحامل على اقتحام الأهوال، والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال، وهو أساس بناء الدين وعمود فسطاط اليقين. وقد أمر الله سبحانه أهل الإيمان أن يكونوا مع الصادقين، وخص المنعم عليهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهم الرفيق الأعلى وحسن أولئك رفيقا. ولا يزال الله يمدهم بأنعمه وألطافه ومزيد إحسانه، إحسانا منه وتوفيقا، ولهم مرتبة المعية مع الله، فإن الله مع الصادقين، ولهم منزلة القرب منه، إذ درجتهم منه ثاني درجة النبيين. يعني في قوله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. وأخبر تعالى أن من صدقه فهو خير، فقال: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وأخبر تعالى عن أهل البر وأثنى عليهم بأحسن أعمالهم من الإيمان والصدقة والصبر بأنهم أهل الصدق، فقال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قسم الله سبحانه الناس إلى صادق ومنافق، فقال: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. والإيمان أساسه الصدق، والنفاق أساسه الكذب، فلا يجتمع كذب وإيمان إلا وأحدهما محارب للآخر. وأخبر سبحانه أنه في يوم القيامة لا ينفع العبد وينجيه من عذابه إلا صدقه. قال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فالذي جاء بالصدق هو من شأنه الصدق في قوله وعمله وحاله. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى مراتب الصدق، فليراجع كلامه فإنه نفيس جدا، إلى أن قال: ومن علامات الصدق طمأنينة القلب، ومن علامات الكذب حصول الريبة، كما في الترمذي مرفوعا من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. إذا عرفنا هذا فأعظم الكذب وأشنعه الكذب على الله عز وجل، كما قال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وذلك يشمل الكذب عليه باتخاذ الشريك والولد والصاحبة والإخبار عنه بما لا يليق بجلاله أو ادعاء النبوة، كل هذا كذب على الله عز وجل. أو القول، وهذا ما يغفل عنه كثير من الناس، أو القول في شرعه بما لم يقله. تجد كثير من الناس من طلاب العلم ومن حتى من عامة الناس يتطاول ويقول هذا حلال وهذا حرام، ولا يدري مسكين أنه داخل دخولا أوليا في هذه الآية. أو القول في شرعه بما لم يقله والإخبار عنه بأنه قاله وشرعه، كما قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فليحذر الذين يفتون الناس بغير علم فيكونوا سببا في إضلالهم بعد أن ضلوا، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن وجود أمثال هؤلاء في آخر الزمان عند قبض العلماء، فيتخذ الناس حينئذ رؤوسا أو رؤساء كما في الرواية الأخرى جهالا، فيسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون، نسأل الله السلامة والعافية. هذا ما يتعلق بالخصلة الأولى. أما الخصلة الثانية إذا وعد أخلف،
لكن في هذه الخصلة أيضا لعل لكم بسط في التعامل البسيط عند الناس الذي يعتقدون أنه لا يدخل ضمن هذه الخصلة، كالمعاملات اليسيرة بين الناس في أحاديثهم ونكاتهم ونحو ذلك.
نعم، يتساهل كثير من الناس في الكذب، ومثل ما سمعنا شأنه عظيم، فمن ترك الكذب ولو كان مازحا أجره عند الله كما جاء في الحديث عظيم، من تركه ولو كان مازحا كان له بيت في نبض الجنة في وسطها. ويتساهل بعض الناس في هذا الباب حتى وقع فيه بعض أهل العلم على خلاف بينهم في مثل المناظرات الوهمية التي لا حقيقة لها، قال فلان كذا وقال فلان كذا، قال علم التفسير كذا قال علم الحديث كذا، مناظرات بين العلوم، هذه هل لا حقيقة في الواقع؟ هذا كلام لا يطابق الواقع فينطبق عليه حد الكذب. لكن مثل هذا يتساهل فيها العلم بالمصلحة الراجحة. ومثله المقامات، حدث الحارث بن همام قال، هذا لا محدث ولا محدث، هذه مقالات وهمية. ومثله غير ذلك من التمثيل وغيره. على كل حال إذا رجحت المصلحة لا سيما في باب المناظرات، إذا وجد مناظرات بين محق ومبطل لبيان الحق وإزهاق الباطل، يغتفر مثل هذه المفسدة عند أهل العلم. وأما كلام أهل العلم بالتمثيل وما يجر إليه من فهو ظاهر، وفتاوى العلماء في ذلك معلومة. نعم. وأما الخصلة الثانية إذا وعد أخلف، فقد قال صاحب المحكم يقال وعدته خيرا ووعدته شرا، وعدته خيرا ووعدته شرا، فإذا أسقطوا الفعل يعني الموعود قالوا في الخير وعدته وفي الشر أوعدته. وحكى ابن الأعرابي في نوادره أوعدته خيرا بالهمزة أيضا. فالمراد بالوعد في الحديث الوعد بالخير، وأما الشر فيستحب إخلافه، وقد يجب ما لم يترتب على ترك إنفاذه مفسدة. قد يجب الإعادة بالشر، متى يجب ترك الإعادة بالشر؟ نعم، إذا لم يكن للشر مبرر، إذا لم يكن سبب مبرر بل هو مجرد ظلم عدوان يجب تركه. أما إذا أوعد بالشر شخصا يستحق هذا الإعاد فلا يجب تركه، إنما يندب تركه. وقد لا يجوز ترك مثل هذا الإعاد بالشر إذا ترتب عليه مفسدة، إذا ترتب عليه مفسدة تمادي مثل هذا الشخص الذي وعد بالشر بسببه، بسبب أمر وقع فيه. وفي إرشاد الساري قوله إذا وعد أخلف هو من عطف الخاص على العام، لأن الوعد نوع من التحديث وكان داخلا في قوله وإذا حدث كذب، ولكنه أفرد بالذكر معطوفا تنبيها على زيادة قبحه. فإن قلت الخاص إذا عطف على العام لا يخرج من تحت العام، وحينئذ تكون الآية ثنتين إلى ثلاثا. أجيب بأن لازم الوعد الذي هو الإخلاف الذي قد يكون فعلا، ولازم التحديث الذي هو الكذب الذي لا يكون فعلا، متغايرا من حيث اللازم. فبهذا الاعتبار قد كان الملزومان متغايرين على أنه يحصل الكذب بالقول والفعل، يحصل الكذب بالقول والفعل. وخلف الوعد لا يقدح كما قرر أهل العلم إلا إذا كان العزم عليه مقارنا للوعد، يكون العزم على الخلف مقارن للوعد. أما لو كان عازما على الوفاء ثم عرض له مانع أو بدا له رأي فهذا لم يوجد منه صورة النفاق. حديث الطبراني ما يشهد له حيث قال إذا وعد ويحدث نفسه أنه يخلف، وكذا قال في باب الخصال وإسناده لا بأس به، وهو عند الترمذي وأبي داود مختصرا بلفظ إذا وعد الرجل أخاه وينوي أن يفي له فلم يفي له فلا جناح عليه. لكن ينبغي أن يكون مثل هذا الإخلاف وإن كان طارئا أن يكون له سبب ومبرر. قال الترمذي هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي، لا يعرف أبو النعمان ولا أبو وقاص وهما مجهولا. على كل حال حديث الطبراني إسناده جيد لا بأس، ويشهد له هذا الحديث عند الترمذي وأبي داود. الخصلة الثالثة وإذا أؤتمن خان، إذا أؤتمن على صيغة المجهول من الائتمان أمانة، خان بأن تصرف في الأمانة على خلاف الشرع. والأمانة شأنها عظيم والخيانة ضررها جسيم. قال الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده من الصلوات والزكوات والكفارات والنذور والصيام وغيرها مما هو مؤتمن عليهم ما لا يطلع عليه العباد، ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به بعضهم على بعض من غير اطلاع بينة، من غير اطلاع بينة على ذلك، فأمر الله عز وجل بأدائها. فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة، كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجمة من القرناء في صحيح مسلم. والخيانة في الأموال أمرها عظيم جدا، وأعظم منها خيانة في الأعراض، نسأل الله السلامة والعافية. قد سمى الله سبحانه وتعالى النظرة المحرمة خيانة كما قال جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فكيف بما فوقها مما النظرة وسيلة إليها، فكيف بالغاية، نسأل الله السلامة والعافية، والله المستعان. أما الخصلة الرابعة إذا عاهد غدر، إذا عاهد من المعاهدة وهي المحالفة والمواثقة. يقول الراغب في المفردات العهد حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال، وسمى الله سبحانه وتعالى الموثق الذي يلزم مراعاته عهدا كما قال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، أي أوفوا بحفظ الأيمان. قال لا ينال عهد الظالمين، أي لا أجعل عهدي لمن كان ظالما. قال ومن أوفى بعهده من الله، وعهد فلان إلى فلان يعهد، أي ألقى إليه العهد وأوصاه بحفظه. قال جل وعلا ولقد عهدنا إلى آدم، وقال ألم أعهد إليكم إن الله عهد إلينا، وعهدنا إلى إبراهيم، وعهد الله تارة يكون بما ركزه في عقولنا، يعني بما فطرنا الله عليه.